بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر واعن عند فضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، وفرج كرب أمتنا واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا لكتابنا الموسوم بالمصير المحتوم الموت وما بعده، ومع اللقاء 23 في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا مع علامات الساعة الصغرى هذا، وقد وصلنا إلى العلامة 14، وهي بعنوان تداعي الأمم علينا. تداعي الأمم علينا، فمن علامات الساعة الصغرى التي أخبرنا بها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم تداعي الأمم على أمة الإسلام وسلب خيراتها والتضييق عليها. فعن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكن غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. فقال قائل: يا رسول الله، وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند، كذلك أبو داود في السنن، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله، فلنستمع إليه مرة ثانية. عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكن غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن، وتقرأ الوهن بتسكين الهاء. فقال قائل: يا رسول الله، وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. وقد تحقق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث من دلائل النبوة. فأصبحت الأمة المسلمة كاليتيم على موائد اللئام، وذلك عندما تركت دينها وراءها ظهريا، وأشربت حب الدنيا وكراهية الموت، فضربها التتار والصليبيون واليهود، وتسلط الأعداء على رقابنا عندما أصبحنا حربا على أنفسنا، وفرطنا في الأخوة الإيمانية، وصرنا شيعا وأحزابا، فإنا لله وإنا إليه راجعون. هذا هو حال الأمة في واقعها المعاصر كما أخبر النبي صلوات ربي وتسليمات عليه. ففي قوله صلى الله عليه وسلم: يوشك الأمم أن تداعى عليكم. يوشك، هذه تفيد الاستقبال، فالنبي يحدث أصحابه، وهذا لا ولن يحدث في زمن الصحابة، ولكن النبي يخبر عن آخر الزمان، يخبر عن علامة من علامات الساعة. يوشك، أي هذا في المستقبل، الأمم أن تداعى عليكم. ولعلك تقول: لماذا قال عليكم ويخاطب الصحابة وهذا لن يحدث في زمنهم؟ لأن الأمة نسيج واحد على قلب رجل واحد، وهذا يدعونا لهذا الفهم، أن الأمة كما أخبر النبي عليه الصلاة والتسليم في أحاديث كثيرة، قال: المسلم للمسلم كالبنيان، يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. وفي حديث آخر قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فما يحدث للمسلمين في آخر الزمان لا شك أن هذا يؤثر على كل مسلم في أي مكان كان وفي أي زمان كان، لأن الأمة وحدة واحدة. لذا أعلمنا النبي بهذا أن أمة الإسلام ممتدة، وهذه الأمة يشد بعضها بعضا، فلا بد أن نحرص على تلك الأخوة الإيمانية. يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. وانظر إلى التشبيه، تشبيه للأمة في حال استضعافها في آخر الزمان بمائدة من الطعام عليها ما لذ وطاب من خيرات وأطايب، وهذا حال الأمة. فعلى أرضها كثير من الخيرات التي يتنافس الأعداء من أجلها، وفي باطن أرضها الكثير من الكنوز التي يتسابق الأعداء للاستئثار بها، مثل البترول والمعادن. أرضها خصبة، أرضها تطل على الكثير من البحار والمحيطات، تتحكم في المنافذ البرية والجوية، وهذا كله يجعل الأمة يعني محط أنظار أعداء الإسلام في كل زمان ومكان وقد كان. فبيشبه الأمة بالمائدة، مائدة الطعام ملأة بالخيرات وأطايب الطعام. يشبه الأعداء بالأكلة، أي الجوع، الذين يدعون إلى مائدة شهية مليئة بأطايب الطعام، وهم في شدة الجوع ينهشون فيها نهشا، فكل يأخذ حصته، وكل يأخذ ما تستطيع يده أن تصل إليه، وده حال الأمة اليوم. فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ، وهذه أيضا فائدة هامة، بيان أن الأمة لا تهزم ولا تنكسر بسبب قوة الأعداء أبدا، ولكن تهزم وتنكسر بسبب ضعفها وبعدها عن دينها. لذا الصحابي اللي سأل قال: أو من قلة نحن؟ لم يقل هل ذلك لأن أعداءنا كثر أو عندهم قوة وعندهم منع، أبدا، لأنهم يعلمون أن النصر من عند الله، وأن من نصر الله نصره الله. فالأمة تهزم من داخلها، الأمة تهزم من داخلها إذا فرطت في الدين، وإذا ابتعدت عن قيم الإسلام لا شك أنها تهزم وتنكسر، وده حال الأمة اليوم. قال: بل أنتم يومئذ كثير، أي عددكم كثير، ولكن غثاء كغثاء السيل. غثاء السيل تشبيه للأمة في فترة الاستضعاف في آخر الزمان بالغثائية. إيه معنى غثاء السيل؟ في البحار على شطآنها عندما تتلاطم الأمواج القوية بالصخور بيكون في فقاقيع فوق الماء مثل الزبد الأبيض، هذه الفقاقيع بتكون فارغة من الداخل الهواء. أيضا مع ضرب الأمواج للصخور بيكون في نوع من الغثائية زي القش والقاذورات التي لا قيمة لها ولا وزن، فبتبدأ المياه تجرفها وتذهب بها المياه حيث ما شاءت، وهكذا حال الأمة. فقاقيع لا وزن ولا قيمة، مجرد هواء منتفخ، هذه واحد بسبب البعد عن الدين. قاذورات يتلاعب بها الأعداء كيفما شاء، يوجهونها كيفما شاء، وهذا حال الكثير للأسف من المسلمين الذين شغلوا بالدنيا فأصبحت الدنيا أكبر الهم. طب المترتب على ده إيه؟ قال: ولا ينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، يعني الأعداء لا يهابونكم ولا يخافونكم، خلاص أصبحتم في استضعاف وتمكن منكم الأعداء فلا قيمة لكم ولا وزن. ولذلك الأمة كثيرا ما تشجب وتستنكر وتغضب، اغضبي كيفما شئت، مع أي حدث يطلع قرارات نحن نغضب، اغضب ما يهمنا، لا يهمنا غضبك ولا يهمنا استنكارك، افعل ما شئت. خلاص الأمة أصبحت فريسة سهلة. وانتبه لهذا الأمر، إن نزع المهابة جاء من عند من؟ من عند الله، الله الذي نزع تلك المهابة من قلوب الأعداء بسبب بعدنا عنه جل جلاله، لأن قوتك عندما تقترب من ربك، فإذا ابتعدت عن القوي خلاص سلبك الله عز وجل النصرة وسلبك التأييد، فأصبحت فريسة سهلة لكل عدو، وده الحاصل للأمة. ليس هذا فحسب: ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. الوهن الصحابة تعجبوا للمعنى ده، يعني إيه معنى الوهن؟ فالنبي فسر وبين، فقال قائل: يا رسول الله وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا، حب الدنيا بما فيها من شهوات ونسيان الآخرة ونسيان الموت، بل بعضهم إذا ذكر بالموت يغضب ويتضايق. يعني كنت أرى بعضهم إذا تحدثت عن الموت في خطبة جمعة يتضايق، ما يكلمونا في حاجة الموت الموت الموت، كره الموت خلاص. ده مين ده؟ من عمار المساجد اللي بيجوا المسجد اللي لسه، يعني طب ما بالك بأهل الدنيا اللي برا، واضح؟ فهو يعيش من أجل الدنيا ومن أجل جمعها وتحصيلها، بالتالي بينسى الموت وينسى ما بعد الموت، فهذا من سبب الضعف. هذه العلامة قد تحققت، فنسأل الله تعالى أن يعيدنا إلى الإسلام مرة أخرى، اللهم آمين. فلن تعود للأمة منزلتها إلا إذا عادت لإسلامها الصحيح، عقيدة وشريعة ومنهاجا. العلامة الخامسة عشر، انتشار الأمن. من علامات الساعة الصغرى في آخر الزمان انتشار الأمن. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يسير الراكب بين العراق ومكة لا يخاف إلا من ضلال الطريق. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد، يعني في أمن تام، يمشي في أمن، ما يخافش فقط إلا أنه يتوه في الطريق، ما يعرفش الطرق. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعدي رضي الله عنه: يا عدي، هل رأيت الحيرة، أو عفوا الحيرة، هي بلدة من بلاد اليمن؟ قلت: لم أرها وقد أنبئت عنها. قال: فإن طالت بك حياة لترين الضعينة ترتحل من الحيرة تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله، أو كما قال رسول الله صلوات ربي وتسليماته عليه، والحديث أخرجه الإمام البخاري. الضعينة يعني الجريء أو المرأة. وقد تحقق الأمن في زمن الصحابة رضي الله عنهم، وسيكون ذلك أيضا بإذن الله تعالى في زمن المهدي وعيسى بن مريم عليه السلام. ده في آخر الزمان كعلامة من علامات الساعة الصغرى، ودي من العلامات اللي هتكون مقاربة للعلامات الكبرى في آخر الزمان، لأن عيسى عليه السلام عندما ينزل في آخر الزمان كعلامة من العلامات الكبرى يصحبه تلك العلامة، علامة الأمن، لأنه يحكم الأمة بالقرآن وبالسنة فيعم العدل والأمن وتختفي المخاوف، وفي هذا الزمان تتحقق تلك العلامة، لأنه كما ذكرت لكم في بداية الحديث عن العلامات الصغرى، هناك علامات تحققت وعلامات سوف تتحقق وعلامات سوف تتحقق في ظل العلامات الكبرى، ومنها تحقيق الأمن في زمن عيسى والمهدي عليهما السلام. العلامة السادسة عشر، نار الحجاز التي أضاءت أعناق الإبل ببصرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرة، وهي منطقة في بلاد العراق، وقد كان خروجها سنة 654 من الهجرة، ووصفها الحافظ ابن كثير وأبو شامة وغيرهم. خرجت نار من بلاد الحجاز فأضاءت بلاد العراق. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: قد خرجت في زماننا نار بالمدينة سنة 54 و600، وكانت نارا عظيمة جدا من المدينة الشرقية، من جزء في المدينة الشرقي وراء الحرة، تواتر العلم بخروجها عند جميع الشام وسائر البلدان، وأخبرني من حضرها من أهل المدينة. يعني هذه العلامة تحققت في سنة 54 و600. العلامة السابعة عشر، التباهي بالمساجد وزخرفتها. التباهي بالمساجد وزخرفتها، فمن علامات الساعة الصغرى أن يتباهى الناس في المساجد، أي بزخرفتها وتشييدها، ثم لا يعمرونها إلا قليلا. وده حدث، يعني كنا لسه من أسبوع تقريبا شفنا بعض الصور لبعض المساجد في تركيا، مثل الحديقة، الأرضيات معمولة لكنها خضرة وزراعة، كذلك القبلة أكنك في محراب في حديقة أو الأشجار، والناس يتباهون بذلك، بل هناك من يشيدون المساجد ويبدأوا الزخارف في الجدران بحيث تشغل المصلين، وينفقون الأموال الطائلة، في حين أن هناك الكثير من المسلمين لا يجد بعضهم الطعام. ولا يجد بعضهم الكساء، وتزخرف المساجد بهذه الزخارف، وبعض المساجد ترى مثلا الثريا فيها أو النجفة اللي بيسموها الضيق دي في وسط المسجد، النجفة وحدها تبني 10 مساجد أخرى، يعني ثمن هذه النجفة أو الثريا يبني 10 مساجد في بلاد المسلمين، وكم يطعم من أموال من أولاد المسلمين، وما مولى زخرفة. النبي نهى عن ذلك، ولذلك عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه عندما أراد أن يجدد مسجد النبي عليه الصلاة والسلام التسليم، بسبب أن المسجد بدأ يعني لا يحمي أهله من المطر ولا الريح، فجاء بالعمال لتجديد المسجد، فقال للباني عليه السلام: أكن الناس من عليكم من الريح ومن المطر، ولا تصفر ولا تحمر، يعني ما تدهنيش حيطة حمراء ولا صفراء وتزخرف لي المسجد، هذا ممنوع، إنما يكون المسجد قوي ومتين يحفظ الناس من المطر من الريح، أما غير كده فلا. ولذلك كثرة الزخارف داخل المساجد من علامات الساعة، من علامات الساعة تجد مساجد تحس إنها تحفة معمارية، طب يدخل بقى أوقات الصلاة فين المصلون؟ ما تجد إلا القليلين جدا، يتعدوا على أصابع اليد، لا منهج ولا دعوة ولا علم ولا تدريس ولا ولا، ولكن هي تحفة معمارية. وذلك كثير من المساجد في بلاد المسلمين أصبحت إيه؟ مزارات أثرية، يدخلها الكافر وغير الكافر لينظر إلى الصور والزخارف والنقوش، يعني أصبحت بمثابة المتاحف، نسأل الله العافية والسلام. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. ودي يمكن موجودة في الغرب، تجد مثلا بعض النساء اللي تعال تفرج على مسجدنا، نحن عاملين كذا وعاملين كذا وعاملين كذا. طيب سيبك من اللي انتوا عملتوه ده كله، المسجد بيقوم بدوره ولا لا؟ المسجد بيعلم الناس الخير ولا لا؟ المسجد فيه علم ولا لا؟ المسجد ايه اخبار المصلين فيه والعمار؟ عندما نطالب باعمار المساجد اي بمتانتها وقوتها مش بزخرفتها، ننفق على مساجدنا نعم من اجل ان تكون قويه حصينه تحمي المسلمين وتتسع للمصلين وتقوم بدورها، لا ان ننفق الاموال في زخارف معينه، يقول لك مثلا بيطلي مش عارف ايه بميه الذهب، أو كاتب القرآن كاملا على الجدران، ليس هذا هدي النبي، القرآن لا يكتب على الجدران، ليس هذا من هدي النبي عليه الصلاة، لأن القرآن للعمل وليس للكتابة على الجدران. يقول لك مثلا القبة دي منقوش عليها القرآن كاملا، هذا مخالف لهدي النبي. كم تعبوا من أجل هذه الزخارف، وكم أنفقوا من أموال، وكم أضاعوا من أوقات، مالوا الدهان الأبيض وخلاص خلصت، لكن لازم بقى الأزرق والأخضر والأحمر بحيث ما تستطيع حتى تصلي في المسجد من كثرة زخارفه، فهذا ليس من هدي الإسلام. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: لا تزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى، يعني هتتبعوا الملل من قبلكم في زخرفة المعابد وهكذا، إذا تجد معابد القوم ملأ بإيه؟ بالزخارف والصور، تصاوير وتماثيل وفن معماري وكذا وكذا، نحن لا نتشبه بهؤلاء، مساجدنا تكون قوية، ننفق على عمارتها لتكون قوية لتستمر في أداء المنهج والرسالة، ولكن لا نقوم بزخرفة الجدران وما نراه من أموال تنفق في مثل هذه الأبواب، عافانا الله إياكم. حد يقول لك مثلا عاملين المنبر مش عارف بكام وكام، ومعمول بالأبانوس، ومطلي مش عارف بإيه، طب وبعدين؟ ده يخالف المنبر وحده، كنا ممكن نبني بيه مسجد ولا إيه؟ ماله الثلاث درجات وخلاص، أو منبر متواضع وبسيط، لكن ليه المنابر؟ تجد مثلا منابر 3-4 أدوار، طب وبعدين حتى الخطيب عشان يطلع محتاج أسانسير، محتاج أوي تسوق، على ما يطلع يخطب يكون نسي اللي محضره، والناس ينظروا كده يتعبوا، رايح فين ده؟ طالع فوق أوي ليه كده؟ خلاص. وتلاقي مثلا عامل لك المنابر وعامل لك باب من قدام، حتى اللي تحت مش شايف الخطيب. أنا عايز أشوف الخطيب، عامل لي بوابة ليه وقافل لي كده واضح، حتى إذا كنت عايز تسجل الخطبة وتصور، ما تعرفش تصور حتى الخطبة ولا تسجل من الأبواب شغلانة. وتلاقي الخطيب يعني فوق محدود فوق لوحده، دي مشكلة. وعشان بقى يخلص الخطبة وعلى ما ينزل لنا عايز له 5 دقايق عشان. فنقول لك لا، اتبعوا ولا تبتدعوا. النبي صنع له منبرا من 3 درجات، خلاص 3 درجات، مش محتاجة بقى 150 درجة دي، خلاص تجد منابر عجيبة جدا والناس يتباهون بها، وهذه من علامات الساعة. فالعمارة الحقيقية للمساجد بالطاعة والحرص على الصلاة في جماعة وكثرة ذكر الله تعالى. ولذلك نهى عمر بن الخطاب كما ذكرت لكم عن زخرفة المساجد خوفا أن ينشغل الناس عن العبادة، فقال للقائمين على تجديد المسجد النبوي الشريف: أكن الناس من المطر، احفظهم من المطر أو الريح، وإياك، شوف عمر لما توعد عمر، وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس، اوعى تزخرف المسجد. وقال أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه: يتباهون بها ثم لا يعمرونها إلا قليلا، فالتباهي بها العناية بزخرفتها. العلامة 18: نقد عرى الإسلام. نقد عرى الإسلام. عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لينقضن عرى الإسلام عروة عروة، فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، وأولهن نقدا الحكم، وآخرهن الصلاة، وآخرهن الصلاة. طبعا الحكم خلاص من زمن، انتقضت عرى الحكم في الأمة، وهي الحكم بما أنزل الله عز وجل. النبي أخبر بده، أخبر بهذا. الآن بقت الأحكام كلها للقوانين الوضعية، حتى بعض الدول التي تنال فيها حكم الشرع أصبح الحكم فيها ظاهرا فقط، إنما في واقع الحياة تم تنحية الكثير من أحكام الشرع، عافانا الله وإياكم. فهذه العلامة قد تحققت. طبعا آخر علامة هي الصلاة، لذلك نقول احرصوا عليها. العلامة 19: الخصف والقذف والمسخ. الخصف والقذف والمسخ. فعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيكون في آخر الزمان خسف وقذف ومسخ، إذا ظهرت المعازف والقينات واستحلت الخمر. يعني إيه أسباب الخسف والقذف والمسخ؟ ظهور إيش؟ المعازف والقينات، طبعا إلى المغنيات والراقصات وما شابه ذلك، واستحلت الخمر، والآن بينادوا بأن الخمر ليست حرام، ولها في دور الإسلام تراخيص وأماكن للبيع والشراء علنا. ورواه ابن ماجة عن عبد الله بلفظ: بين يدي الساعة مسخ وخسف وقذف. ويشهد له حديث عائشة رضي الله عنها عند الترمذي: يكون في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف. قالت: قلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا ظهر الخبث. الخبث. وفي الحديث الذي أخرجه البخاري تعليقا: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى يعني الزنا، والحرير والخمر والمعازف، ولا ينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسرحة لهم يأتيهم لحاجة فيقولون ارجع إلينا غدا، فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. قال يوسف ابن عبد الله الوابل: والخسف قد وجد في مواضع في الشرق والغرب قبل عصرنا هذا، ووقع هذا الزمن في هذا الزمن كثير من الخسوفات في أماكن متفرقة من الأرض، وهي نذير بين يدي عذاب أليم، وتخويف من الله لعباده، وعقوبة لأهل البدع والمعاصي، كي يعتبر الناس ويرجعوا إلى ربهم، ويعلموا أن الساعة قد أزفت، وأنه لا ملجأ من الله إلا إليه. طبعا الخسف والقذف والمسخ معروف منه البراكين، ولسه هناخد الزلازل وحدها الآن كعلامة. تجد مثلا تسمع بين الحين والآخر يقول لك مش عارف طريق سريع في دولة كذا تم تدمر والعربيات سقطت في بطن الأرض. نعم، هذا من ضمن الخسف، هذا من ضمن الخسف كنذير للعذاب الأليم على الأمة أن تعود. مش عارف إيه سقط، مش عارف الأرض انخفضت في مكان معين، مش عارف إيه اللي بيحصل، مش عارف المبنى سقط، وهكذا. هذه كلها عقوبات بسبب انتشار الفساد اللي احنا قرأنا عنه في النصوص. العلامة رقم 20: كثرة الزلازل. كثرة الزلازل من علامات الساعة الصغرى بين يدي يوم القيامة، كثرة الزلازل. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم ويتقارب الزمان وتكثر الزلازل وتظهر الفتن ويكثر الهرج. قال: الهرج أي ما هو يا رسول الله؟ قال: القتل. القتل أو كما قال النبي. طبعا الزلازل ضربت كثير من بلاد المسلمين، وياريت اعتبرنا وطبنا، بل ظهر من يقول إن الزلازل أمر طبيعي، واحتكاك الصخور يعني ملوش علاقة بالعقوبات ولا له علاقة بالله عز وجل، هكذا. فكل أمر يرجعه للطبيعة، ما يقولوش لازم نتوب، لازم نستغفر، لازم نرجع كما فعل عمر رضي الله عنه وارضاه. عمر في زمنه اهتزت أرض المدينة، عمر كان معاه درة فضربها وقال: اثبتي، ألم أحكم فوقك بالعدل؟ فثبتت بأمر الله تعالى، فقال الناس افزعوا إلى الاستغفار والتوبة، فوالله ما اهتزت إلا بذنوب، ما اهتزت الأرض إلا من الذنوب، ارجعوا توبوا إلى الله عز وجل. فإحنا على طول أول ما يحصل زلزال: ده 7.5 بمقياس ريختر، أصل الأرض بيحصل لها مش عارف إيه، وفي بعض الصخور بتحتك. طب من الذي حركها؟ إنه الله، غضبا بسبب كثرة المعاصي والذنوب. فدايما مع كل يرجعها للطبيعة، بدل ما نرجع لله ربنا يسلم. وذكر النبي في هذا وسوف نبين، لكن إشارة سريعة، من علامات الساعة الصغرى قبض العلم. وطبعا قبض العلم قبض العلماء، تقارب الزمان احنا عايشينه، تقارب الزمان. تجد مثلا السنة مثل شهر، الشهر مثل أسبوع، الأسبوع مثل يوم، اليوم مثل ساعة، الساعة كما يشعل أحدنا عود ثقاب بتاع الكبريت ده. وذلك أنا بصعد المنبر يوم الجمعة كذا وانزل، تاني يوم طالع الجمعة. سبحان الله، حاجة غريبة جدا. فالأسبوع ما في بركة خالص، في الزمن يتقارب بشكل غريب، وهذا قد حدث. وظهور الفتن ظهرت، كثرة الهرج موجود طبعا، القتل دلوقتي يعني شيء طبيعي خالص، عادي جدا القتل، عادي حتى مع الأطفال الصغار دلوقتي. تسمع أقول لك مش عارف طفل أبوه مش عارف معاه سلاح طلع قتل صاحبه، عادي عادي جدا مش مشكلة. الجار يقتل جاره، والأخ يقتل أخاه، الولد يقتل أمه وأباه وأباه، مشكلة كبيرة جدا. كل يوم تسمع، وغير القتل الجماعي في بلاد المسلمين، ربنا يعافينا وإياكم، والحروب العالمية، يجي 70-80 مليون راحوا، ومدن بأسرها تتدمر. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلامة 21 انتفاخ الأهلة، انتفاخ الأهلة. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتراب الساعة انتفاخ الأهلة. وعند الطبراني في الصغير من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتراب الساعة انتفاخ الأهلة، وأن يرى الهلال لليلة فيقال لليلتين. وانتفاخ الأهلة عبارة عن كبر الهلال حين طلوعه عما هو معتاد في أول الشهر. لذلك البعض يقول لك: يا عم الشيخ ده أنت قلت أن الهلال ظهر أمس، ده أنا شايفه أكنه بتاع 5 أيام. أنت شايفه اللي يعني علامات الساعة، هو صحيح كان أمس عشان ما تلخبطنا، يقول لك أنت اتلخبطتوا في الرؤية، فاهم؟ وعايز يقول لا، من علامات الساعة انتفاخ الأهلة، تجد الهلال بتاع يوم أكنه بتاع 3 أيام أو 5 أيام، ليه كبير كده، ودي من علامات الساعة وقد تحققت. العلامة 22 كثرة الكذب، كثرة الكذب. فمن علامات الساعة الصغرى كثرة الكذب وانتشاره بين الناس. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم ما لم تسمعوا أنتم ولا آبائكم، فإياكم وإياهم. يجيب لك أباطيل وأكاذيب ما سمعتها من قبل. وفي رواية: يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آبائكم، فإياكم وإياهم، لا يدلونكم ولا يفتنونكم. يمكن رأينا بعض هؤلاء، مثلا أحدهم بعمة على وسائل الإعلام وفي برنامج يقول لك: عبد الحليم حافظ ده كان مغني عندنا في مصر، لما غنى أغنية أبو عيون جريئة ده كان بيغنيها للنبي، كان بيغنيها للنبي. والله الناس بتسمع الكلام الباطل ده، كان بيغني وشيخ ده، وكان فيما مضى مفتي. بيقول لك أبو عيون جريئة كان بيغني للنبي، ومش عارف يقول لك إن الملكة بتاعت بريطانيا من نسل النبي، فيجيب لك أحاديث ما أنزل الله بها من سلطان. خلاص، نسأل الله السلامة. فدول جم، فالنبي حذرنا أن يضلوننا أمثال هؤلاء أو يفتنونا في ديننا. فتجد كده دايما لهم أقوال عجيبة، يعني يقول لك خارج نطاق الزمان، بعيد خالص عن الله، جايين من كواكب أخرى ما تعرف، هداهم الله. وطبعا من هؤلاء من يشكك الناس في ثوابتهم وفي أمر دينهم وأحكام دينهم، وده طبعا بيستخدموا لذلك الظهور المستمر الدائم وتكرار تلك الأكاذيب على منهج اكذب واكذب حتى يصدقك الناس، وده حاصل. يعني مثلا ياخد حملة كده على حجاب المرأة المسلمة على مدار مثلا كذا شهر متصلة وبرامج يومية، الحجاب عادي مفيش دليل، ده كلهم في وقت، لو عندك مثلا 20 قناة اسمها توك شو، دول تجد 20 قناة نفس الكلام، واضح؟ شوف الكذب والدجل، اكذب واكذب لدرجة هو المسكين بيصدق نفسه، بيصدق نفسه بعد. فهؤلاء يعني إلى مزابل التاريخ. ويبقى الإسلام عزيزا منيعا، لأن الله تعالى قال في كتابه: إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، فثوابت الإسلام محفوظة، والله يقيد لها الرجال الذين يدافعون عن هذا الدين ويدافعون عن الحق الذي أنزله الله رب العالمين. فلا تحزنوا على ثوابت الدين، ولكن لابد أن نقوم بدورنا في دعوة الناس وأمر الناس بالمعروف ونهي الناس عن المنكر، لأن هذه العلامات نذير بالعذاب، نسأل الله السلام. فكثرة الكذب، وبعدين أصبح الكذب اليوم ألوان، بنسمع يقول لك كذبة بيضة، صح؟ ففي كذبة بيضة وكذبة سودة، وبكرة يقول لك كذبة صفرة وكذبة حمراء، ربنا يسلم، مش عارفين هنروح فين بعد كده. خلاص كده، أشوف سيدنا النبي عليه الصلاة والتسليم عندما رأى امرأة تقول لولدها الصغير اسكت وأعطيك تمرة، يعني عامل شقاوة فهي عايزة تسكته، فبتقول له اسكت سأعطيك تمرة. فالنبي سألها هل معك التمر؟ قالت نعم يا رسول الله. قال لو لم يكن معك التمر كتبت عليك كذبة، كتبت عليك كذبة. مفيش حاجة اسمها كذبة بيضة، هي بتلعب ابنها عايزة تسكته، زي ما انت بتعمل تقول له ايه، طب اسكت وهجيب لك وما تجيبلوش، طب لماذا تعد ولدك بما لا تستطيع؟ هذه كذبة وخلف للوعد، لا يجوز. اسكت وهجيب لك يبقى لازم تجيب له، ما دام قلت له اسكت وهجيب لك كذا تجيب له كذا اللي انت وصفت وذكرت، والا لا تعد، اسكت وخلاص، مش لازم هجيب لك، هتجيب له يبقى لازم تجيب له خلاص، وهكذا. اتصل بيك فلان على التليفون تقول له رد، وقول له مش هنا، طب ما يردش خالص، ليه الكذب؟ ما تردش وخلاص، خلاص، لكن لا تجعله يكذب، ما تردش على الهاتف خلاص. طيب او زاد من، طيب اخرج من المكان وقول له يا ابني خد، ربما يكون ده في نوع من انواع الضرر في كلامه او كذا، طيب اخرج من مكانك وياخد ابنك الهاتف يقول له والدي مش هنا، فعلا ما هوش هنا فعلا، خرج خلاص، اتصل بيه مرة ثانية، لكن ما تبقاش جنبه وتقول له قول له مش هنا، ما انت هنا اهو، هذه كذبة. يعني كان في حاجة اسمها الحيل المشروعة، من الحيل مثلا كان بعض الأئمة ماذا يصنع، يجي له مثلا فلان وفلان ده يعطله عن تحصيل العلم أو يعطله عن شيء أهم، فيقول للجارية إذا جاء فلان قولي له سيدي ليس هنا ومن يأتي بسيدي هنا، وتشاور في ايديها كده يعني ايديها، فتقطق في الجريء سيدي ليس هنا ومن يأتي بسيدي هنا، خلاص راح ماشي. وبعضهم كان يرسم دائرة خلف بابه بالطباشير كده، دائرة، ويقول للجريء إذا جاءك فلان وترك بابنا فضع يدك على الدائرة وكل سيدي ليس هنا ومن يأتي بسيدي هنا، هي تقصد ايه؟ الدائرة. ودي حيلة للبعد عن تضييع الوقت، أنا ما عندي وقت أضيعه مع فلان وفلان وفلان. ابن الجوزي رحمه الله تعالى كان لكثرة انشغاله بالعلم لما كان يأتيه ضيف ماذا يصنع؟ في الوقت اللي هيضيف فيه الضيف بينشغل بإعداد الأوراق وبري الأقلام حتى لا يضيع وقته، ما عندوش وقت يضيعه، فاهم؟ يعني دايما طالب العلم يا إخوة ما عندوش وقت يضيعه للناس، إن يقعد مع ده ويقعد مع ده ويقعد مع ده، وقته ثمين، ولا في بيته وقته للقراءة والاطلاع والتحضير والإعداد، فما عندوش بقى كل اللي فاضي يروح يقعد إيه؟ شوية لو هتوعدين، طب أنا هقرأ إمتى؟ وهدرس إمتى؟ وحصل إمتى؟ فكان يعمل ابن الجوزي، طبعا هم كانوا يكتبون بالأقلام المصنوعة من الأخشاب، يعني تدبير لازم تدبيري، فمع كثرة الكتابة بالمحبرة محتاج إنه يدبيري من جديد، فكان كل ما يعني مثلا ويكون باري 10 أقلام مثلا خلص منهم 7 فيسيبهم حتى يأتيه ضيف، لأن عشان ما يضيعش وقته في الباري، فالضيف قاعد يقدم له الطعام وكذا وهو ماسك إيه؟ عمال يبري في الإقلام ويظبطها، وبعدين يجهز الأوراق ويظبطها بحيث الوقت اللي بيضيف فيه الضيف ما يضيعش، فيبدأ بعد ما يمشي الضيف يبدأ يكتب ويشتغل في العلم. عشان كده لا تعجب لما تجد مثلا مصنفات شيخ الإسلام لا تستطيع عدها، ولو حسبتها على عمر زمن ازاي كتب ده كله؟ فاهم؟ امتى كتب ده كله؟ لما تجد مثلا المجموع فقط بتاع ابن شيخ الاسلام 42 مجلدا. اتكتبوا امتى دول؟ وفين الزمن وعلم علم. لما تقرا مثلا كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد اللي هو في السيره 4 مجلدات لابن القيم، كتبهم وهو مسافر على ظهر البعير، يعني كتب كتاب من 4 مجلدات في صفرة وهو قاعد فين؟ على ظهر البعير بيكتب. شوف بركة العلم وبركة الوقت. انت عشان تصنف كتاب زي ده محتاج سنين. خلاص؟ طبعا كان لابد من حرص على الوقت، فكانوا يستخدمون بعض الحيل المشروعة والتي تنأى بهم عن الكذب. فاستخدم حيلة ولكن لا تكذب، وحيلة تكون مشروعة. خلاص؟ وهكذا رحم الله أئمتنا وعلماءنا. فالكذب لا ألوان فيه، فلا بد أن ننتبه. فلا تعلم ولدك أو ابنتك الكذب صغارا، واحرص على تعليمهم الصدق، لأن من علامات الساعة كثرة الكذب. ظهرت أم لا؟ ظهرت طبعا. يعني كلم أي إنسان في أي مسألة لك طب يحلف ليه؟ لأنه خلاص بقى الكذب سمع عند كثير من الناس، لازم تعقد اليمين عشان يصدقك. فهكذا. العلامة 23 كثرة شهادة الزور. كثرة شهادة الزور. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة شهادة الزور وكتمان شهادة الحق. شهادة الزور وكتمان شهادة الحق. فدي علامة من علامات الساعة، أن تكثر شهادة الزور. وطبعا الزور أي تغيير الحق، تغيير الحق. ومعلوم أن الزور من أكبر الكبائر، من أكبر الكبائر. فقد خرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى وغيره عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكبر الكبائر الإشراك بالله، وقتل النفس، وعقوق الوالدين، وقول الزور، أو قال شهادة الزور. وفي رواية: وكان جالسا فقال: ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، وما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت، صلى الله عليه وسلم. فشهادة الزور من أكبر الكبائر، وللأسف ظهرت في زماننا الآن حتى في معظم محاكمنا عند القضاء والمحامين والمحاكم. سهل جدا أن أنت تجيب 2 يشهدوا بالأموال، هو لم يرى ولم يسمع، ولكن تقول له قول كذا وكذا قدام القاضي وهنديك مثلا مبلغ، يروح يشهد لك بأنه رأى وأنه سمع وأنه كان معك في الواقعة، ويمكن كمان يألف قصة من عنده، يعني يمكن يأتي بجديد. يعني المهم تدفع كل على حسب الدفع، على حسب. فشهادة الزور علامة من علامات الساعة وقد ظهرت، فنسأل الله عز وجل السلامة. وأذكر أن أحد المشايخ كان بيدي محاضرة ساعة عن شهادة الزور، وبعدين طالب قاعد في الجلسة فرفع إيدي في الجلسة، قال: يا شيخانا، ما معنى شهادة الزور؟ الولد عايز يتعلم طبعا، من حق ساعة الشيخ بيتكلم عن شهادة الزور وهو مش عارف، عايز يعرف. فالعالم قال له: يا ابني انت معاك شهادة ايه؟ قال له: انا خريج شريعة جامعة الازهر. قال له: هي دي يا ابني شهادة الزور. اللي خرج من الازهر ومعاه ليسانس في الشريعة ما يعرفش معنى شهادة الزور، يبقى شهادته شهادة ايه؟
زور.
انه خدها بالغش، هو ده الزور، كذب. يبقى انت اتعلمت ايه ما؟ يبقى ما اتعلمتش. طب خدت الشهادة ازاي؟ ما دمت جاهلا. ودول بيصعدوا المنابر ودول بيعلموا الناس امر الدين للاسف يعني. فهي دي شهاده ايه؟
الزور.
الزور. دلوقتي عادي جدا ممكن تشتري اي شهادة بالفلوس، يعني في جامعات مخصصة بكده، تدفع وتاخد اللي انت عايزه. عايز ماجستير يجيب لك ماجستير، اه والله بالفلوس. عايز دكتوراه يجيب لك دكتوراه، اه والله. يعني انا اذكر كان في واقع عندنا في مصر من حوالي 10 سنين، والطبيب ده انا اعرفه شخصيا والله، يعني اخوه صديقي، كان مدير لقسم الاشعه في مستشفى كبيره في مصر، مدير قسم اشعه، طبيب. وبعدين اكتشفوا ان هو اصلا راسب في الثانويه، ولا معاه طب ولا دكتوراه ولا شيء، والله العظيم جايب شهادات بالاموال على انه طبيب في مش عارف في الاشعه وطبيب في كذا وكذا. فلا تعجب، وكان ايه مدير قسم في مستشفى، تخيل مدير قسم، يعني حاجه. فكم من اناس بهذا الشكل، يعني عافانا الله واياكم. ودي من علامات الساعه. العلامه 24 ظهور الكاسيات العاريات والجلادين الظلمه، ظهور الكاسيات العاريات والجلادين الظلمة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس. صياط جمع صوت، قد يطلق على العصا أو ما يسمى بالقرباج عند بعض البلاد. النار كأذناب البقر، يعني عارف انت ذيل البقر، يضربون او بيسموها الهروات، الهروات يضربون بها الناس. وطبعا يضربون بها الناس اي ظلما وعدوانا، لان من ضرب محقا لعقوبة او الجريمة لا يلام، ده واجب شرعي. ان كان رجل الامن مفوض من قبل ولي الامر ان يضبط الامور، فرأى من يرتكب جرما أو يحد في حد ما فعاقبه لا يلام. أما هنا إيه؟ دول يضربون الناس إيه ظلما، فده بيطلق على الظلمة، على الجلادين الظلمة، وهؤلاء كثر. ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا أو كما أخبر النبي. يبقى الصنف الأول هم الظلمة وذل ظهروا. بل أذكر من زمن في بلادنا قديما، يعني كنا نسمع عن الهجانة، كان يجيبوا جنود كده من السودان على الإبل ومعهم القرابيك ويضربون بها الناس ظلما وعدوانا. فده كما أخبر النبي، معهم القرابيج كأذناب البقر. وطبعا كثير من رجال الأمن اليوم في كثير من بلاد المسلمين، مجرد بس ان هو يراك، ان لم تدفع تجد بقى ما شاء الله ينسى الإقلام والشلاليط. يا عم في ايه، ما انت ما دفعتش، لو معاك سيارة لازم يطلع لك في حاجة عشان تدفع في المرور وغيره وغيره وغيره. فنسأل العافية كما أخبر النبي، لا بد أن تظهر تلك العلامات. الصنف الثاني بقى نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات. يعني زي كاسية وعارية، هي تلبس ولكن ملابسها ليست ملابسا للمرأة، مش زيها هذا، ممكن تكون لابسة بنطلون جينز ومقطع، لابسة بادي، لابسة ستريتش، اهي اسمها لابسة خلاص. ودلوقتي بقى الموضة لابسة لي بنطلون جينز أو العاملة طرحة محجبة. حجاب إيه يا أخت الله يبارك لك؟ خدعوك فقالوا هذا حجاب. هذا ليس بحجاب، المرأة لبسها الجلباب، ما تلبس البنطال، البنطال يكون تحت الجلباب سترة، إنما لا تخرج به في الطرقات خلاص. المرأة زيها الجلباب يكون فضفاضا لا يصف ولا يشف. المرأة تلبس الخمار، طبعا خلاف بين الوجه والكفين عند العلماء، إنما اليوم نسأل الله السلام. بل وتجد نقاب في بعض بلاد المسلمين، لابسة بنطلون نفس نقاب من فوق، يبقى أنت بتسخري من هذه المرأة ولا إيه، ما تعرف. فنسأل الله السلامة والعافية، اللهم أمين. ظهر هؤلاء نعم، وطبعا مائلات مميلات تمشي في الطرقات زي ما أنتم عارفين. يعني دلوقتي كثير من الشباب يقول لك احنا بنتعاكس في الطريق، الشباب هم اللي بيتعاكسوا دلوقتي مش النساء يعني. واذكر حادثه عندنا في جامعه القاهره في كليه هندسه، اه والله طالب في كليه هندسه الامن انقذه من 4 فتيات. تخيل وصلنا للدرجه دي، ربنا يعافينا واياكم يعني. فنسال الله السلامه يعني، وصلنا لهذا الباب خطير. والنبي وصفهن فقال رؤوسهن كاسنمه البخت المائله، البخت يعني الجمل له سنمه. طبعا مش الطالب اللي في ده كان بيحكي لكم عنه، لكن دايما يكتب موضوع التعبير عن الجمل، ها في الصحراء الجمل، في المدينة الجمل، حتى وصل اليابان بيكلمهم عن الجمل. فده الجمل بيكون له سنمة كده، بتبقى مكان مرتفع في أعلى الجسم كده. فالنبي شبه رؤوس النساء في الزمن عندما تظهر بأسنمة البخت اللي انت بتشوفها اليوم، يقول لك عاملة مثلا شعرها قص دي الحمار، وبيسموها دي الحصان، بس الحصان براء من أذان، ممكن نسميه دي الحمار ماشي. مش كده؟ تبقى رافعه دماغها لفوق كده اهو، عامله زي الكوز وسلمة الجمل، واللي تمشي عامله بقر وشغل كده ما تعرفش فيه ايه. طبعا اذا كان في البيت لزوجها لا حرج، تتزين كما شاءت، لكن نتكلم على تخرج في الشارع بهذه المناظر القبيحه يعني، فاهم؟ تقعد تعمل مش عارف ايه في شعرها وترفع في راسها. النبي وصفها كده. طب ايه الجزاء المترتب؟ لا يدخلن الجنه ولا يجدن ريحها، وان ريحها يوجد من مسيره كذا وكذا. هل معنى لا يدخلن الجنه انهن كافرات؟ الاجابه لا، اي متوعدات بالعقوبه. فان دخلن الجنه لا يدخلنها في اول الداخلين، وده منهج اهل الحق. المرتكب الكبيره متوعد بالعقوبه، لا نقول معاقب. لماذا؟ معاقب ده منهج المعتزله والخوارج. مرتكب الكبيرة لا نقول معاقب، نقول متوعد بالعقوبة. يعني متوعد لأنه ربما يكون في يوم القيامة عنده مانع من تطبيق العقوبة عليه، كما ذكر شيخ الإسلام من الموانع التوبة النصوح. ارتكب كبائر في الدنيا، ولكن من الله عليه قبل موته بتوبة النصوح، فتبدل السيئات إلى حسنات. طيب، أو الحسنات الماحية، عنده حسنات كثيرة جدا جدا، وطبعا من العدل ميزان يوم القيامة بين الحسنات وبين السيئات، وده العدل. وده برضو بيعلمنا حاجة مهمة يا أخو، لازم نتعلم من المنهج العدل والإنصاف مع الناس. لأن أنت كما ترون في النبت اللي ظهر في الأمة فجأة، بدأ يسقط العلماء والدعاة كلية ولا يعترف إلا لمن يعرفهم فقط. هذا النوع الشيخ العثيمين رحمه الله كان استنبط استنباط غريب جداً وكأني لأول مرة أسمعه. قال: من يفعل هذا فمثله كمثل النساء، فإنهن يكفرن العشير، إن أحسن إليها الزوج ظهره ثم أساء لها مرة قالت ما أحسنت لي قط. فقال كذلك الذي لا يرى للعلماء إلا الخطأ ويمحو جميع السيئات مثله مثل النساء. فتجد سبحان الله كثير من الشباب يقولون دول مثلا لو أخطأ العالم خطأ أسقطوه كلية، لا يذكرون له حسنة ولا يذكرون له فضلا ولا يعرفون إلا هذا الخطأ أو هذه المخالفة. وده اللي بيقع فيه كثير ممن لا حظ لهم من العلم الشرعي، نسأل الله السلام. فنقول الله تعالى جعل يوم القيامة ميزانا توزن فيه الحسنات والسيئات. ولذلك كلكم يحفظ حديث صاحب 99 سجلا، والحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله. قصة هذا الرجل الذي يدعى يوم القيامة على رؤوس الأشهاد ويخرج له 99 سجلا من الذنوب، فتوضع في كفة، فأيقن بالهلاك، فيقول الرب عز وجل له: عبدي هل ظلمك كتبتي؟ يقول: لا يا رب. هل لك من عذر؟ لا يا رب. يقول عبدي: ولكن لك عندنا حسنة ولا ظلم عليك اليوم. الله أكبر، لك عندنا حسنة ولا ظلم عليك اليوم. فيخرج له بطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله. فيقول العبد في نفسه: وماذا تصنع هذه البطاقة مع تلك السجلات؟ فتوضع البطاقة في كفة و99 سجلا في كفة، فطاشت بهم البطاقة فدخل الجنة، أو كما قال النبي. حسنا، هذا هو العدل، هذا هو الإنصاف. المسلم دائما وأبدا يكون صاحب إنصاف وصاحب عدل، ولازم نفرق بين الزلة وبين البدعة، لأن الخلل اللي وقع فيه كثير من شبابنا للأسف أنه لا يميز بين الأصول وبين الأمور الفقهية. في باب الأصول يا إخوة في عندنا حق وباطل، في باب الفقه والفروع ونوازل الأمة اللي محتاجة اجتهاد في عندنا صواب وخطأ، في عندنا صواب وخطأ. كما قال الشافعي: رأي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غير خطأ يحتمل الصواب. إن احنا في فقه، في مسألة قد تكون نازلة محتاجة لاجتهاد مجتهد، خلاص، فإن أصاب له أجران وإن أخطأ له أجر، فعندنا صواب وعندنا خطأ. إنما في أصول المعتقد، أصول الدين، في عندنا حق وباطل، وحتى الباطل فيما يتعلق بالأصول بينقسم لقسمين: كفر وضلال. فبيجي الشباب مش عارف يميز بين الأحكام، فيبدأ ياخد أحكام الأصول ينزلها على أحكام الفروع والفقه والأمور اللي بتحتاج اجتهاد ونوازل، فيبدأ يكفر ويفسق ويبدع للخلل الموجود في باب العلم عنده بين الأصول وبين الأمور الفقهية العملية والأمور الفروعية والأمور التي تحتاج إلى اجتهاد مجتهد. وربما يكون العالم أو الداعي عنده شبه التأويل في مسألة، أو يجهل الأمر في هذا الباب، واضح؟ لأن لا يمكن أن يكون عالما وينكر ما جاء عن النبي أو يخالفه أبدا. هذا حسن ظننا بعلمائنا ودعاتنا وطلاب العلم. إنما اللي بيحصل الخلل ده فبيؤدي للإسقاط كلية. نقول لك لا، تعلم من المنهج إن في حاجة اسمها ميزان بين الحسنات وبين السيئات، وما أعجب ما قاله الشافعي رحمه الله تعالى. وكثيرا ما أردد هذا تعليما لنفسي ولأحبابي، كان يقول رضي الله عنه وأرضاه: الحر لا ينسى جميل من أحسن إليه لحظة، ولا ينسى فضل من علمه لفظة. فبنجد بعض الشباب مثلا، كثير من مشايخنا المعاصرين كانوا سببا في هدايتهم، ووالله ما ذاقوا طعم العلم إلا على أيديهم، والآن انقلبوا عليه. يعني مثلا أعرف بعضهم يبدع الشيخ أبو إسحاق الحويني شفاه الله وعافاه، يبدع الشيخ حسان شفاه الله وعافاه، يبدع الشيخ محمد حسين يعقوب، ثلاثة هؤلاء. مع أن هذا المتكلم أعرفه جيدا كان سبب هدايته الشيخ محمد حسان، وكان إذا عالم بمحاضرة للشيخ يقطع الفيافي والكفار عشان يحضر المحاضرة. اليوم يجرحونهم ويسقطونهم ويبدعونهم، فإن لله وإن إليه راجعون. طب يا ابني افتكر له أنه كان سببا في هدايتك، ويا ابني إذا وقع في خلل أو خطأ، إما أن يكون عالما وإما أن يكون جاهلا، إن كان عالما فعليك أن تعلم أن له وجه في المسألة فاذهب إليه وتعلم قبل أن تسقط، وإن كان جاهلا وأنت العالم اذهب إليه ونصحه وبين له الصواب من الخطأ بالدليل. ولا يمكن لأحد مس ريح العلم إذا علم الحق ألا يتبع، لكن أن تسقط بلا مناصحة وبلا مراجعة هذا أمر لا يعرفه الإسلام، بل ولا يعرفه علماء أهل هذا الدين. ديننا دين عدل ودين إنصاف. لذلك نقول قد يكون للإنسان حسنات ماحية، فيأتي يوم القيامة في عندنا ميزان الحسنات والسيئات، فإن رجحت الحسنات دخل جنة رب البرية وهكذا. وإما أن يكون عنده من الموانع كالابتلاءات المكفرة. كثيرون يا إخوة عندهم ابتلاءات، والله لو أحدنا وقع في مثلها لضجر به الحياة، ولكن عندهم صبر، يصبرون على الابتلاء ويحمدون الله رب العالمين. فهذه الابتلاءات مكفرة للذنوب وماحية للذنوب، فيأتي يوم القيامة يكون له النجاة بأمر الله رب العالمين. أو الشفاعة. إذا نقول لمرتكب الكبيرة أنه متوعد بالعقوبة، ولا نقول أنه معاقب؟ لماذا؟ لأن هذا تألي على الله عز وجل، هم في المشيئة، إن شاء غفر وإن شاء عفا. لذا نقول في مثل هذه الأحاديث دي اسمها أحاديث الوعيد، أحاديث الوعيد. فعلينا أن نفهم المنهج في هذا عشان ما تجيش تقول لي الله ده النبي قال عن النساء هؤلاء لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. نعم، أي متوعدات، فإن شاء الله عقابهن لعدم وجود مانع يمنع تطبيق العقوبة عليهن يدخلن النار تطهيرا لتلك الذنوب، فإن كنا موحدات فالمآل إلى جنة رب البريات سبحانه جل جلاله، عشان نبقى عندنا فهم منضبط لمثل هذه النصوص. طبعا وفي الحديث إشارة لتحول الشرطة الذين ينوط بهم حفظ الأمن إلى جلادين ظلم يجلدون العباد، وذلك في آخر الزمان وقد رأينا. وفي حديث آخر عند الإمام أحمد والحاكم والطبراني في الكبير بإسناد صحيح قال النبي عليه الصلاة والسلام يكون في آخر الزمان رجال معهم صياد كأنها أذناب البقر يغدون في سخط الله ويروحون في غضبه، أو كما قال النبي يا رب سلم عفانا الله وإياكم من الظلم ومن معاونة الظالمين. وورد أيضا سيكون في آخر الزمان شرطة يغدون في غضب الله ويروحون في سخط الله، فإياك أن تكون من بطانتهم، فإياك أن تكون من البطانة الحاشية التي تعاون وتساعد وترضى وتحب عملهم. وهذا كله قد ظهر وتحقق في زماننا، وهذا دليل من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام. أرى المقام قد ضاق بنا، فنقف هنا عند العلامة 25، فإن قدر البقاء وكان اللقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.